بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل العاشر في الكيف، وهو عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. لا زال الحديث في أقسام العرض، وقلنا بأن العرض على ثلاثة أصناف. الصنف الأول هو الكم، وقد تقدم بيانه. الصنف الثاني هو الكيف، وهو محل بحثنا. والصنف الثالث المقولات النسبية، وهي سبع مقولات، فمجموع ما يصلح عليه العرب تسع مقولات. تقدم بيان الكم، محل حديثنا هو الصنف الثاني، وهو مقولة الكم، والسيد مقولة الكيف، والسيد العلامة يبحث عن الكيف في مقامين: المقام الأول في تعريف الكيف، المقام الثاني في أقسام الكيف. أما فيما يرتبط بتعريف الكيف، فالكيف هو عرض، وبقوله عرض خرج أقسام الجوهر. لا يقبل القسمة لذاته، ولا يقبل النسبة لذاته. قوله لا يقبل القسمة لذاته خرج الكم، لأن حقيقة الكم كما تقدم بيانه هو عرض يقبل القسمة الوهمية بالذات، أما الكيف لا يقبل القسمة بالذات. فإن قلت كيف لا يقبل القسمة بالذات مع أنه يمكن أن يقسم الكيف، كما يقال مثلا هذا الشكل ينقسم إلى قسمين، ومن الواضح أن الشكل من الأمور الكيفية. ما هو كيف هذا؟ نقول شكله، يعني الشكل من الأمور كيفية، وليس الشكل من الأمور الكمية. الكميات الخط كم، السطح كم، أما شكل الكتاب يعد كيفا. الشكل كيف، مع ذلك يقال هذا الشكل ينقسم إلى قسمة. إذن هنا الكيف قبل القسمة، كيف يقال أن الكيف لا يقبل القسمة؟ نقول إذا كان الكيف يقبل القسمة فهو يقبل القسمة بواسطة الكم، لأن هذا الشكل يعرض على مقدار، يعرض على كم. يقال هذا الشكل يعرض إما على السطح، إما على الخط، إما على الجسم التعليمي. فالشكل إذا قبل القسمة قبوله للقسمة بلحاظ أن له مقدار، أنه يقع في مقدار بعبارة أداق وأصح، فهو يقبل القسمة لا بالذات بل بعرض الكم، بواسطة الكم. إذن قولنا لا يقبل القسمة بالذات خرج ما يقبل القسم بالذات وهو الكم، وقولنا
ولا يقبل النسبة بالذات. خرجت كل المقولات النسبية، مقولة الأين نسبة الشيء إلى المكان، مقولة المتى مأخوذ فيها نسبة الشيء إلى الزمان، مقولة الإضافة نسبة بين طرفين أبوة وبنوة، نسبة الفعل نسبة مقولة الفعل والانفعال. إذن بقوله لا يقبل النسبة بالذات خرجت المقولات النسبية لأنها تقبل النسبة بالذات. قال وهو عرض، وهذا التعريف رسمي ليس تعريفا حقيقيا، وهو عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. ما معنى لذاته؟ يعني بما هو كيف. وإذا قبل القسمة والنسبة لا بما هو كيف بل بواسطة كمي. وقد قسموه بالقسمة الأولية شروعا في المقام الثاني، قسموه إلى أربعة أقسام، وهذا التقسيم تقسيم استقرائي. أحدها الكيفيات النفسانية نظير العلم. العلم كيف نفساني، من الواضح أن العلم عرض. ما الدليل على أنه عرض؟ لأنه يحتاج إلى موضوع، موضوع العلم والنفس. لا يقبل القسم العلم لأن العلم مجرد، والمجرد لا يقبل القسم. ولا يقبل النسبة، فالعلم عرض لا يقبل القسمة ولا يقبل النسبة. الجبن، الشجاعة، الكرم، كلها كيفيات نفسانية. لماذا يعبر عنها بالكيفيات النفسانية؟ لا باعتبار أن موضوعها هو النفس، بل باعتبار أنها لا تتحقق في الأجسام. ولهذا قال أحدها الكيفيات النفسانية كالعلم والإرادة والجبن، والجبن وليس الجبن، والجبن والشجاعة واليأس والرجاء والغضب والمحبة. وقلنا سميت بالكيفيات النفسانية باعتبار أنها لا تتحقق في الأجسام، لا أنها مختصة بالنفوس، إذ يمكن أن يتصف، أن تتصف بها العقول المجردة. العقل المجرد يتصف بأنه عالم. القسم الثاني كيفيات مختصة بالكميات، يعني كيفيات تعرض معروضها الكميات. مثال الاستقامة، الاستقامة وصف لأي شيء، إما أن يقال استقامة الخط أو استقامة الصدر أو استقامة الجسم. إذا تلاحظ أن الاستقامة وصف وموصوفها هو إما الخط إما الصدر إما الجسم التعليمي، يعني وصف لكم. وهذا معناه أن العرض يعرض على العرض، وليس دائما العرض يعرض على الجوهر. الاستقامة عرض، عرضت على ماذا؟ على عرض، على الخط، والخط عرض لأنه كم والكم عرض. والانحناء والشكل، قيل بأن الاستقامة تختص بالخط والانحناء يختص بالخط والسطح، أما الشكل فهو يختص بالسطح مما يختص بالكم المتصل. وكالزوجية والفردية في الأعداد، يقال عدد زوجي وعدد فردي، والزوجية لا تقبل القسمة ولا النسبة، العدد يقبل القسمة أما الزوجية لا تقبل القسمة بالذات. فهنا الزوجية عرض عرض على عرض، العدد عرض لأنه كم منفصل مما يختص بالكم المنفصل، يعني الزوجية والفردية لا تعرض على إلا على الكم المنفصل. والاستقامة والانحناء والشك لا تعرض إلا على الكم المتصل. لاحظ لا يقال هذا العدد مستقيم، الاستقامة لا تعرض على العدد، كما أن الزوجية لا تعرض على الخط، لا يقال خط زوجي أو خط فردي. القسم الثالث الكيفيات الاستعدادية، مثالها القوة اللين والضعف. التفت معي، إذا كان الجسم ينفعل، إذا كان الجسم يقاوم، يقال هذا صلب، أما إذا كان لا يقاوم يقال هذا لين. فالصلابة واللين من الكيفيات ولكن ترتبط باستعداد الجسم، استعداده من حيث القوة ولا قوة. مثلا يقال الحديد صلب، يعني استعداد ضعيف للالتواء، أما المطاط يقال لين مرن، هذا ما يعبر عنه بالكيف الاستعدادي. الكيفيات الاستعدادية وتسمى أيضا القوة بمعنى المقاومة، واللا قوة يعني الضعف، كالاستعداد الشديد نحو الانفعال كالمطاط أو البلاستيك، يحمل استعداد شديد للانفعال والتقوس، هذا تعريف للا قوة. والقوة الاستعداد الشديد نحو اللا انفعال كالصلابة، الجسم الصلب استعداد شديد نحو اللا انفعال كالحديد. وينبغي أن يعد منها أي من الكيفيات الاستعدادية مطلق الاستعداد، يعني ليس فقط الاستعداد نحو الانفعال واللا انفعال، مطلق الاستعداد يريد أن يدخل الاستعداد الإمكاني، الإمكان الاستعدادي. قلنا نحن الاستعداد الإمكان الاستعدادي عرض قائم في أي شيء؟ في المادة. أحسن، هذه النطفة تحمل استعداد أن تصير إنسان، هذا الخشب يحمل استعداد أن يصير كرسي، هذا الماء يحمل استعداد أن يتحول إلى بخار، إذن هناك استعداد، هذا الاستعداد مقارن في المادة. قلنا بأن نسبة الاستعداد إلى المادة كنسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي في البحث الماضي، فكما أن الجسم التعليمي يعرض على الجسم الطبيعي ويعطيه التعين، كذلك الاستعداد يعرض على المادة ويعطيها التعين. فالاستعداد عرض، من أي أقسام العرض؟ من الكيف الاستعدادي. ولهذا قال وينبغي أن يعد منها أي من الكيفيات الاستعدادية مطلق الاستعداد القائم بالمادة. ونسبة الاستعداد إلى القوة الجوهرية، ما هي القوة الجوهرية؟ التي هي المادة. نسبة الجسم التعليمي، ما هو الجسم التعليمي؟ الذي هو فعلية الامتداد في الجهات الثلاث إلى الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي جوهر عرض عليه الجسم التعليمي، هذا تقدم في الدرس الماضي مفصلا. الذي فيه إمكانه. الإمكان هنا يعني إمكان استعدادي. ورابعها القسم الرابع الكيفيات المحسوسة. لماذا كيفيات محسوسة؟ لأنها مختصة بالحواس، إما الحواس الظاهرة أو الحواس الباطنة. الحواس الظاهرة نظير ماذا؟ الحمرة، حمرة الخجل. الحمرة عرض وهو كيف محسوس. المذوقات، الروائح، المشمومات، هذه كلها من الكيفيات المحسوسة، لأنها تحس عن طريق اللمس أو البصر أو السمع أو الذائقة أو الشامة. وهي على قسمين، إما أن تكون سريعة الزوال أو أن تكون بطيئة الزوال. سريعة الزوال كحمرة الخجل. قال ورابعها الكيفيات المحسوسة بالحواس الخمس الظاهرة. الحواس الخمس الظاهرة يعني اللمس والشم والبصر والسمع والذائقة. وهي إن كانت سريعة الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل أي الخوف، سميت انفعالات لأنها تنفعل عن طريق الحواس. قال وإن كانت راسخة كصفرة الذهب. الصفراء من الأمور المحسوسة وهي راسخة. وحلاوة العسل، الحلاوة من الأمور المحسوسة بالذائقة، سميت انفعاليات. ولعلماء الطبيعة اليوم تشكيك في كون الكيفيات المحسوسة موجودة في الخارج على ما هي عليه في الحس مشروح في كتبهم. يعني تشكيك أن العين تدرك صفرة الذهب، هذه الصفرة التي نالتها العين الباصرة في الواقع الذهب أصفران أو ليس بأصفر، يعني مطابقة ما أدركه الحس لما عليه في الواقع. يقول هذا تشكيك، محل تشكيك.
الباطنة مثل الوجه.
الحواس الباطنة تقدم هذا في منطق الشيخ المظفر في الجزء الثالث، أن الحواس إما أن تكون ظاهرة وهي الحواس الخمس، والباطنة هي الوجدانيات كالخوف، كالخوف كالمحبة، هذه ما يحس بالحواس الباطنة. نعم. فإن الخوف لا ينال بالحس الظاهر بل بالحس الباطن. الفصل الحادي عشر في المقولات النسبية. وجميع هذه المقولات أخذ فيها عنوان النسبة، حقيقة النسبة، نسبة شيء إلى شيء، ولهذا تسمى بالمقولات النسبية. الكيف لا توجد فيه نسبة بالذات، والكم لا توجد فيه نسبة بالذات، وهي سبعة مقولات. الأين نسبة الشيء إلى المكان، يقال الكتاب في الصف، نسبة الكتاب إلى الصف، الصف مكان. المتى نسبة الشيء إلى الزمان، يقال ولد أبي في السنة كذا، يعني وقع في السنة كذا، نسبة إلى الزمان. والوضع كالقيام، القيام عرض. الجداء، الجداء بمعنى البرك كالتنعل كالقلادة، القلادة على جيد الفتر. والإضافة كالقوة والبنوة. والفعل كالتسخين كالتبريد يعني فعل. والانفعال كالتسخن والتبرد. نأتي إلى بيان كل مقولة على حدة. أما مقولة الأين، الأين هيئة حاصلة من نسبة. جميع هذه المقولات أخذ فيها عنوان النسبة، ولهذا تسمى بالمقولات العرضية النسبية. مقولة الأين هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى مكان، كنسبة الكتاب، كنسبة الماء إلى الكوز، يقال الماء في الكوز، مكانه في الكوز. ونسبة الشيء إلى المكان تارة تكون على وجه الحقيقة وأخرى على وجه غير الحقيقة. أما على وجه الحقيقة كما إذا كان المكان لا يسع إلا المكين، كالماء في الكوز. إذا وضعنا الماء في الكأس أو في الكوز فإن هنا نجد أن الكوز لا يسع إلا الماء. والمكان غير الحقيقي، أو قل الأين غير الحقيقي، هو أن المكان يسع المكين وغيره. نظير إذا قلت الإنسان في البيت، الإنسان في البيت، البيت الآن مكان يسع الإنسان وغيره. الحاصل أن مقولة الأين هيئة تحصل من نسبة الشيء إلى المكان. نسبة الإنسان إلى البيت هذا يحقق مقولة الأين. أما المكان، نسبة الشيء إلى زمان، متى الزمان، هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. التفت، عندنا سؤالان. السؤال الأول، أقول متى ولد زيد؟ تقول ولد في سنة كذا. متى تحققت معركة بدر؟ تقول في السنة كذا. هنا في الحقيقة نسبت الولادة إلى زمانه، فالولادة وقعت في زمانه، في نفس الزمان. وأخرى أقول لك متى تحقق الاتصال والانفصال. مثلا لاحظ هذا القلم، الآن هناك تماس بين القلمين، فتحقق ماذا؟ الانفصال. تحقق الانفصال. أقول متى تحقق هذا الانفصال؟ الجواب الفلسفي الدقيق ما هو؟ تحقق في طرف الزمان، يعني في الآن. لا تقول تحقق في الزمان، قل تحقق في الآن الذي هو طرف الزمان. أقول متى وقعت الحادثة المعينة؟ تقول وقعت في الزمان الفلاني. إذا حادثة وقعت، حركة وقعت في نفس الزمان. أما الاتصال أو الانفصال تحقق في طرف الزمان. لماذا؟ كتبت معي. الذي يتحقق في نفس الزمان هو الحركة التدريجية، يعني الحركة التدريجية هي التي تتحقق في نفس الزمان، أما الحركة غير التدريجية أي الحركة الدفعية لا تتحقق في نفس الزمان. الحركة على قسمين، أو لا تقول الحركة على قسمين، عفوا قل الأمور على قسمين، الأمور الحادثة، الأمور المتغيرة، التغير على قسمين لا تعبر الحركة. تارة يكون التغير تغيرا تدريجيا، نظير حركة الإنسان، الإنسان إذا أراد أن يمشي حركة مشي حركة تدريجية. ما معنى تدريجية؟ يعني كل جزء لاحق يتوقف على الانصراف الجزء السابق. الخطوة الثانية متى تتحقق؟ إذا انعدمت الخطوة الأولى. الخطوة الثالثة متى تتحقق؟ إذا انعدمت الخطوة الثانية، وهكذا. هذا ما يسمى بالتدريج. أما التغير الدفعي، التغير الدفعي هو الذي لا يوجد فيه تدريج أصلا. مثاله هو الاتصال. لاحظ شيخنا، إذا انفصل القلم انفصل دفعة، تدريج دفعة لا أمر وليس أمرا تدريجيا. الاتصال دفعة يتحقق، الانفصال دفعة يتحقق، المماس دفعة. فيقال الاتصال أمر دفعي، الانفصال أمر دفعي، أما حركة الإنسان أمر تدريجي. عنوان الحركة ينطبق على ماذا؟ على الدفعي أو على التدريجي؟ على التدريجي ينطبق على التدريجي. لهذا الأمور الدفعية لا يعبر عنها حركة. الحركة هي التغير التدريجي. الزمان ما هو؟ الزمان هو مقدار امتداد الحركة. مقدار هذه الحركة لها امتداد تدريجي، مقدار امتدادها يعبر عنه بالزمان. مقدار امتدادها ساعة، سنة، سنتين. الزمان هو مقدار امتداد الحركة. إذا كل حركة واقع في نفس الزمان، ولكن الاتصال والانفصال والمماسة بما أنها أمور تدريجية لا تقع في نفس الزمان. لماذا؟ لأنها لو وقعت في نفس الزمان لكان لها مقدار امتداد الحركة، والمفروض أن الأمور التدريجية لا يصدق عليها عنوان الحركة. الأمور عفوا الدفعية، الأمور الدفعية ليست حركة، الحركة هي الأمر التدريجي. إذا بما أن الأمر الدفعي لا يصدق عليه عنوان الحركة، حينئذ يقال الأمور الدفعية التي تتحقق دفعة كالاتصال، كالانفصال، انفصال شيء عن شيء، أو اتصال شيء بشيء، أو مماسة شيء لشيء آخر، الأمر الدفعي يتحقق في الزمان. نقول لا يتحقق في الزمان. ما الدليل؟ لو تحقق في نفس الزمان لكان له مقدار امتداد حركي، والمفروض أن الأمر الدفعي لا يتصف بالحركة. الحركة فقط الأمر تدريجي. إذن هذه الأمور الدفعية أين تتحقق؟ إذا لم تتحقق في نفس الزمان تتحقق في أين؟ نقول تتحقق في طرف الزمان. ما هو طرف الزمان؟ هو الآن. وأنا أكدت عليكم مرارا، ليس المراد من الآن الآن العرفي، يعني الثانية جزء الثاني، لأن الثانية أو جزء الثاني أيضا هذا زمان. هو طرف الزمان وطرف الشيء دائما يكون خارجا عن الشيء. كما قلت لكم طرف الخط ماذا؟ نقطة، والنقطة خط أو ليست بخط؟ ليست بخط، لأن الخط امتداد في بعد والنقطة لا امتدادة لا. نهاية السطح خط، الخط سطح، الخط ليس سطحا. لماذا؟ لأن السطح امتداد في بعدين والخط بعد واحد. إذا دائما طرف الشيء نفاذه انتهى. إذا الزمان امتداد، نهايته طرفه يعبر عنه بالآن، الآن ليس بزمان. فلهذا الانفصال والاتصال من الأمور الدفعية الوجود، من الأمور الدفعية تتحقق في طرف الزمان لا في نفس الزمان، لأنها لو تحققت في نفس الزمان، الزمان ما معنى؟ مقدار امتداد للحركة، والأمر الدفعي ليس حركة. ولهذا قال وأما متى، يعني مقولة المتى، إذا إن شاء الله هذا المعنى الذي نشرحه يأتينا في المرحلة العاشرة. لاحظوا هنا في المرحلة العاشرة في الفصل الثاني قال في تقسيم التغير، فاعلم أن حصول التغير إما دفعي وإما تدريجي، والثاني أي التدريجي هو الحركة. وأما متى فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، وكون الشيء فيه أي في الزمان أعلم من كونه في نفس الزمان. لاحظ عبر كالحركات، لأن الحركة هي التغير تدريجي، والزمان هو مقدار امتداد الحركة. ما معنى من كونه في نفس الزمان؟ يعني واقع نقول الحادثة وقعت في سنة كذا، الدرس وقع في ساعة كذا، والساعة وزمان. أو أن يكون الشيء في الزمان لا في نفس الزمان، في طرف الزمان. ما هو طرف الزمان؟ هو الآن، وهو الآن. مثال قال كالموجودات الآنية الوجود، يعني الدفعية، آنية بمعنى دفعية الوجود. مثال من الاتصال والانفصال والمماسة ونحوها والترك والوصول، هذه كلها أمور دفعية ليست أمورا تدريجية. وأيضا قال أعم من كونه في نفس الزمان أو في طرف الزمان، وأيضا أعم من كون الشيء يكون على نحو الحركة القطعية أو الحركة التوسطية. التفت لهذا المعنى جليا، الآن على نحو الإجمال أبينه تفصيله في المرحلة العاشرة. الحركة على قسمين، حركة قطعية وحركة توسطية. ما هو الفرق بينهما؟ كل حركة تحتاج إلى مبدأ ومنتهى ومتحرك. إذن كل حركة تتوقف على وجود مبدأ الحركة ما منه الحركة، ومنتهى الحركة ما إليه الحركة، ومتحرك. تارة يلحظ المتحرك بين المبدأ والمنتهى، وهذا ما يعبر عنه بالحركة التوسطية. مثلا أقرب لكم الفكرة بهذا المثال، لو خرج الإنسان من قم إلى طهران، إذن أين مبدأ الحركة؟ قم، ومنتهاها طهران. هذا الإنسان ما زال يتحرك. لو توقف هذا الإنسان في محطة بنزين ونام بمقدار ساعة وساعتين وثلاث ساعات، الآن يقال هو متحرك أو لا يقال هو متحرك؟ هو خرج من قم قاصدا طهران، استراح في منتصف الطريق، يقال الآن هذا متحرك أو ليس متحرك؟ هذا متحرك أو غير متحرك؟ نائم هو الآن في وسط الطريق. لاحظ معي، إذا لوحظت الحركة بنحو كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى، ألن هو بين المبدأ والمنتهى وليس بين المبدأ والمنتهى؟ بين المبدأ والمنتهى، يقال إذا متحرك، لأنه بين المبدأ والمنتهى. ما دام المتحرك بين المبدأ وبين المنتهى، بين المبدأ والمنتهى يقال متحرك حتى وإن نام. لماذا؟ لأنه في الطريق، ما زال في الطريق. إذا كونه في الطريق يصدق عليه عنوان الحركة، متوسط بين المبدأ والمنتهى، هذا تسمى بالحركة التوسطية. وعندنا حركة تسمى بالحركة القطعية. ما هي الحركة القطعية؟ أن هذا النائم يقال الآن ليس متحرك. لماذا ليس متحرك؟ لأنه في هذا الجزء ونائم، في هذا الزمان هو ليس متحرك، إنما هو نائم فليس متحرك. لماذا قلتم ليس متحرك؟ لأننا لم نلحظ الحركة بعنوان ما دام في الطريق. الحركة التوسطية هي عنوان ما دام في الطريق، يعني ما دام بين المبدأ والمنتهى هو متحرك. أما الحركة القطعية ليست معنونة بعنوان ما دام في الطريق، بل ما دام متحركا والآن هو ليس متحركا. هذا يعبر عنها بالحركة القطعية. لماذا عبر هناك بالتوسطية؟ لأنه لوحظ المتحرك كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى في وسط الطريق، حتى لو بقي يومين في وسط الطريق، ما دام لم يصل إلى منتهى الحركة إذن هو ما زال متحرك ما دام في الطريق. وعندنا حركة قطعية، وهو أنه ليس متحرك، بما أنه توقف إذا ليس متحركا. هذا الفرق السريع بينهما الإجمالي، لكن الفرق الدقيق أين يكمن؟ التفت معي. الحركة تعني امتداد، الحركة عبارة عن امتداد، الحركة عبارة عن امتداد. هذا الامتداد مجزأ إلى أجزاء. لاحظ الإنسان عندما يخرج من بيته يريد أن قاصدا الداس، نقول الذهن، الذهن يقسم هذا الامتداد إلى مجموعة أجزاء، كل جزء لاحق يتوقف على انعدام الجزء السابق. بمعنى الخطوة الثانية متى تتحقق؟ بعد انعدام الخطوة الأولى، والخطوة الثالثة بعد انعدام، وهكذا. وهذا معنى أن الحركة تغير تدريجي. إذن هذا الامتداد الواحد موزع على أجزاء، طبعا هذه الأجزاء لا العقل يختبرها، وأيضا الزمان مقسم إلى أجزاء، الزمان مقسم إلى أجزاء. انتبه جيدا. إذا حركة الإنسان من المبدأ، هذا المبدأ إلى هذا الإنسان عندما يتحرك، هذه الحركة مقسمة إلى مجموعة أجزاء. هذا هو الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء كل جزء تحقق في زمان. فعندنا الزمان الأول، الزمان الثاني، الزمان الثالث، الزمان الرابع. لأن الزمان هو مقدار هذا الامتداد، فكل زمان يتوقف تحققه على انعدام وانصرام الزمان السابق. متى تتحقق الثانية الثانية بعد انصرام الثانية؟ أو قل متى تتحقق الدقيقة الثانية بعد انصرام الدقيقة الأولى، والدقيقة الثالثة بعد انصرام الدقيقة الثانية، والدقيقة الرابعة بعد انعدام الدقيقة الثالثة. ولهذا الزمان أيضا تدريجي. أيضا هنا أجزاء الحركة أجزاء تدريجية. إذا جئنا إلى الحركة التوسطية، إذا جئنا إلى الحركة التوسط، الحركة التوسطية هو لحاظ متحرك بين المبدأ والمبدأ. قلنا يعني ما دام في الطريق إذا هو متحرك. هذا ما معنى؟ معنى أن كل جزء من أجزاء الحركة ينطبق على كل أن كل جزء من أجزاء الحركة ينطبق على كل جزء من أجزاء الزمان. أو بتعبير أوضح وأدق، نسبة أجزاء الحركة إلى أجزاء الزمان في الحركة التوسطية الآن الكلام، نسبة ماذا؟ التفت جيدا، نسبة الكل إلى أفراده. أما في الحركة القطعية نسبة الكل إلى أجزائه، إلى الأجزاء. نسبة الكل إلى أجزائه. كيف؟ الكل إلى أفراده، يعني الإنسان، الإنسان كلي أو ليس بكل؟ الإنسان كلي. الإنسان هنا كلي. لاحظ معي، ما هي أفراد الإنسان؟ محمد، علي، جعفر. إذا قيل نسبة الكل إلى أفراده معنى ذلك، ما هو معنى ذلك؟ أن الإنسان أينما وجد ينطبق على أي فرد. الإنسان هو تمام، الإنسان هو محمد، تمام الإنسان هو علي، تمام الإنسان هو وجه. ولهذا قيل الكل يوجد ولو بوجود فرد. يكفي في وجود الإنسان وجود أحد أفراده، أما الكل وجوده يكفي وجود أحد أجزائه، أو الكل يتوقف على وجود جميع الأجزاء. الماء بالنسبة للأكسجين، الماء ينحل إلى جزئين، إلى هيدروجين وإلى هنا. هل يقال يكفي لتحقق الكل تحقق أحد الأجزاء أو تمام الأجزاء؟ تمام الأجزاء. الحركة التوسطية معناها أن كل جزء من أجزاء الحركة ينطبق على الزمن. فلو أخذنا المتحرك في هذا الجزء الثالث ننطبق هنا عنوان الحركة عليه، وإذا أخذنا زمان حركته في الزمان الثالث يصدق عليه عنوان الحركة. أما في الحركة القطعية يختلف الأمر. الحركة القطعية حركة انطباقية، بمعنى كل جزء من أجزاء الحركة ينطبق على كل جزء من أجزاء الزمان. كل جزء من أجزاء الحركة ينطبق على كل جزء من أجزاء الزمان. أما هنا أي جزء فرض من هذه الأجزاء الأربعة يصدق عنوان الحركة. أما في الحركة التوسطية، الحركة التوسطية إذا قلنا هذه الأجزاء أجزاء الحركة، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع، نقول هذا الجزء ينطبق على الآن الأول، الجزء الثاني ينطبق على الجزء الآن الثالث، الجزء الثالث على الرابع، والجزء الرابع على الآن الرابع، تسمى حركة انطباقية. أما الحركة التوسطية أي جزء فرض وضعت يدك على هذا الجزء تقول حركة، وضعت يدك على هذا الجزء تقول حركة، وضعت يدك على هذا الجزء تقول حركة. لماذا؟ لأننا لاحظنا كون الحركة بين المبدأ والمنتهى. أما في الحركة القطعية لو وضعت اليد على هذا الجزء هنا لا تقول حركة، الحركة هي تمام الأجزاء، كما تقول تمام الماء هو الأكسجين والهيدروجين. أما هنا يكفي ليتحقق الإنسان أن يتحقق فرد واحد من أفراد الإنسان، يكفي فرد واحد من أفراد الإنسان. أما هنا تحقق الماء يشترط أن يكون جميع الأجزاء متحققة. فمجموع الحركة عبارة سلسة، مجموع الحركة في الحركة القطعية هي مجموع الأجزاء، بحيث كل جزء ينطبق، كل آن ينطبق على كل جزء. أما في الحركة التوسطية ليس مجموع الأجزاء، أي جزء تضع يدك عليه يصدق عليه أنه بين المبدأ والمنتهى. شوف، تضع يدك على محمد تحقق معنى الإنسان أو لم يتحقق؟ تضع يدك على علي تحقق معنى الإنسان، تضع يدك على جعفر تحقق معنى الإنسان، لكن لو وضعت يدك على الأكسجين تحقق معنى الماء؟ إذا متى يتحقق معنى الماء؟ إذا وضعت يدك على جميع الأجزاء. كذلك في الحركة القطعية لا بد من وضع اليد على جميع الأجزاء. أما في الحركة التوسطية أي جزء افترضته فهو واقع بين المبدأ والمنتهى. هذا إن شاء الله تفصيله يأتينا، أقسام الحركة، ما معنى الحركة، أنواع التغير في المرحلة العاشرة. قال لاحظ: وأعن أيضا من كونه على وجه الانطباق، يعني انطباق أجزاء الحركة على أجزاء الزمان، يعني كل جزء مفروض من أجزاء الحركة ينطبق على كل جزء من أجزاء الزمان، كالحركة القطعية. أو لا على وجهه، يعني على وجه الانطباق، كالحركة التوسطية. وأما مقولة فيأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.